السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة التي تقام في مسجد قبلتين في المدينة النبوية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان وفرق المذاهب. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى صاحب الرسالة حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل وحقيقة الدعوة السلفية فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين حقيقة العبادة، بدأ يذكر الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذه الأدلة عقلية لأنها تخاطب العقل وتستعمل بعض أنواع القياس، وهي شرعية لأنها مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقل المجرد عن النورين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد ينفع صاحبه بالكاد. ودليل عقل العاقل وفقهه وفهمه أن يجعل عقله وفهمه وفقهه تابعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصاب من أصاب من علماء الكلام هذه الفترة التي أصابتهم بسبب جعلهم عقولهم ندا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العقل عند أهل السنة والجماعة له دوره وله مكانته، من لا عقل عنده لا تكليف عليه، مرفوع عنه القلم، سواء زال مؤقتا أو لم يأته بعد، لم يميز، رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير والنائم والمجنون. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أيضا إن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول أبدا، هذا الدين موافق لعقول العقلاء ولحكمة الحكماء وللمصالح الحقة وللفطرة السليمة، وهذه شعب الإيمان بين أيديكم، وما دق منها وما جل لن تجد شريعة أو شعيرة من شعائر هذا الدين يخالف عقل العقلاء أو يخالف حكمة الحكماء أو يخالف المصالح الدنيوية الظاهرة أو ما تعارف الناس عليه وأجمعوا عليه أو يخالف الفطرة السليمة أبدا. ولذلك لا تعارض عندنا بين العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا أبدا، لا تعارض أبدا، بل يصدق بعضه بعضا. ولذلك نحن نستعمل الأدلة العقلية في أمور العقيدة، وإن كانت الأمور توقيفية إلا أن العقل يقبلها ولا يعارضها، فنجعل عقولنا تبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده. وشيخ الإسلام رحمه الله يقيس على هذا فيقول: العقل كالعين لا يرى في الظلام. ويذكر في ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي، هذا النور لا يستفيد منه إلا العقلاء لأنهم يستعملون في موضعه. فنحن نعم عندنا أدلة عقلية، القرآن مملوء بالأدلة العقلية الشرعية التي تخاطب العقلاء الحكماء الألباء. وفي ذلك عز وجل من قال: أفلا يعقلون، أفلا يدبرون، أفلا ينظرون، قل انظروا سنريهم آياتنا. كل هذا خطاب لأي شيء؟ خطاب لعقل العاقل. قال: وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم. هنا حفظكم الله يقول دليلا عقليا على وجوب إفراد الله بالعبادة، وهو أن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل ويصرفون بعض أنواع العبادة لهم، لماذا يفعلون هذا؟ قال: يريدون أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول: من أعظم الشفعاء؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الشفعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ابتداء وإنما يؤذن له بالشفاعة بعد أن يستأذن الله عز وجل في ذلك المقام العظيم، فمن دونه من باب أولى. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نسأله الشفاعة. لماذا؟ لأنه لا يملكها الآن، ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف تطلبها ممن لا يملكها؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق، صاحب الحوض المورود ولواء الحمد آدم، فمن دونه تحت لوائه لا يملك الشفاعة، ولا يجوز أن نطلبها منه الآن، فلا أن تطلب من غيره من باب أولى، لا تطلب من غيره. إذن هذا دليل عقلي حفظكم، واضح، دليل عقلي واضح. قال سيده: فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا يعني من باب أولى أنهم لا يسألون الشفاعة لأنهم لا يملكونها، وإنما المالك الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، الله يأذن لهم يوم القيامة. إذن إذا أردت الشفاعة سألها ممن يملكها وهو الله عز وجل. قل: يا الله شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جائز بإجماع المسلمين. اللهم إني أسألك أن تجمعني معه في الجنة. اللهم إني أسألك أن تسقيني من حوضي شربة لا أظمأ بعدها. بل كل هذا جائز تسأله من الله عز وجل، وتأخذ جزاء ذلك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ثم حفظك الله ذكر بعض الأدلة التي رد الله عز وجل بها اعتقاد هؤلاء في الصالحين، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا جزء من أعظم آية في كتاب الله، وهي سورة آية إيش؟ آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. يعني لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهذا الشافع أن يشفع في عين هذا المشفوع، في عين هذا المشفوع له، ليس شفاعة مطلقة بل شفاعة خاصة في عين هذا المشفوع له، عدا شفاعة واحدة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يتجلى الله عز وجل لحساب، هذه شفاعة العامة. وما عدا هذا النفع شفاعات خاصة يأذن هذا الشافع أن يشفع لعين هذا المشفوع له، والله عز وجل لا يأذن إلا بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن هذا المشفوع. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله عز وجل إلا الموحدين، أما غير الموحدين فلا يرضى الله عز وجل عنهم. إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لا يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فلا يرضى إلا عن الموحدين. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هذه الآية حفظكم الله معناها بعدها يقول: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ما معنى هذه الآية وما مناسبتها لباب الشفاعة؟ نفهم هذا من تفسيرها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك. هذه الآية رد فيما يعتقده المشركون من نفع وشفاعة الصالحين لهم يوم القيامة. هذه الآية رد على من يدعو غير الله عز وجل من الصالحين يرجو شفاعتهم، وكفرهم الله عز وجل بهذا الدعاء، بدعاء يا فلان اشفع لي، هذا شرك بالله عز وجل، فسماهم الله كفارا، وقال: هل يظن الكفار أن عبادي المؤمنين سيوالونهم يوم القيامة ويشفعون لهم؟ ثم قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا بدعائهم غير الله، بنذرهم لغير الله، بسؤالهم الشفاعة في الدنيا من غير الله، أن يتخذوا عبادي هؤلاء الصالحين أولياء فيشفعوا لهم؟ إذن الآية واضحة، يقول ابن كثير: يعتقد أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، يعني يصح لهم دعاء غير الله وسؤاله الشفاعة وأن هذا ينفعهم، هذا لا يصح لأن الله كفرهم وهذا لن ينفعهم يوم القيامة. ثم ذكر دليلا عقليا آخر. الدليل العقلي الأول ما هو؟ بيان حال الأنبياء مع الله عز وجل، وسيأتي تفصيله، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد. الدليل الثاني بيان حال الملائكة مع الله عز وجل، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد. هذا دليل عقلي ثاني. ما دام الملائكة الأحياء الذين والله الذي لا إله غير معنا في هذا المجلس يسمعون كلامنا ويرون مكاننا وبأيديهم الصحف يكتبون إما حسنات وإما سيئات، والله الذي لا إله غيره، لا يجوز لنا أن نقول اشفعوا لنا، لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز أبدا أن نقول يا ملائكة يا من يحضر معنا هذا المجلس اشفعوا لنا، هذا لا يجوز لنا أن نقوله، لا يجوز لنا أن نقوله أبدا، لأن الله ما أذن لأحد أن يشفع لأحد في الدنيا. الإذن يوم القيامة، والملائكة يشفعون يوم القيامة بعد أن يستأذن الله عز وجل يوم القيامة. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الآيات تراجعونها في سورة الأنبياء من الآية 16 إلى الآية 29 إلى 29، تراجعونها كلها دليل عقلي على أنه لا يصلح أن يدعى غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أولها قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا دليل عقلي، الملائكة أحيا يروننا ويسمعوننا ويكتبون أعمالنا، وكلهم الله بأعمال كثيرة، ومع هذا ما أجاز الله لنا أن نسألهم الشفاعة. أيجوز أن نسألها من الأموات؟ أيجوز بعد هذا أن نذهب لقبر ميت ونقول اشفع لنا عند الله؟ الملك بين يديك لن يراك ويسمعك. لماذا؟ ما هو الشرط الذي نقص؟ نقص الإذن، لم يأذن الله له أن يشفع، ولا يستطيع أن يفعل شيء بدون أمر الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه ادعى لنفس الألوهية بأن جوز أن يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي المشركين. إذن هذا آسف كذلك نجزي الظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك أي المشركين، الظلم هنا بمعنى الشرك. هؤلاء الملائكة عليهم السلام أحيا يرى كثير منهم يروننا، ومع هذا ما ادعى أحد لنفسه الألوهية مع ما أعطاهم الله عز وجل من القوة والعظمة أبدا. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أنتم الآن تجلسون والله عز وجل قد وكل ملائكة يدعون الله عز وجل لكل مؤمن تائب، آيات مباركات تراجعونها مثل قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا حملة العرش والحافين بالعرش عملهم ذكر الله يذكرون الله ويستغفرون للذين آمنوا نسأل جل منهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله عز وجل برحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء وسعت رحمته سبحانه وتعالى أهل السماء وأهل الأرض وما بينهما، كل متوكل على الله عز وجل أن يرحمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ألا تسع رحمتك عبدك فلان؟ هذا التوسل، التوسل يقول يا من وسعت رحمته كل شيء ألا تسع رحمتك عبدك التائب فلان؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعاء وتوسل إلى الله عز وجل، هذا عمل الملائكة. ما ادعى أحد منهم الألوهية أو قال دعوني أستجب لكم أو نادي اسمي أو افعل كذا، أبدا أبدا، عباد لله عز وجل. إذن هذا دليل عقلي على عدم جواز صرف أي نوع من أنواع العباد لغير الله أبدا أبدا، ما دام هؤلاء الملائكة حملة العرش. في الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام، وأطت السماء من ثقلهم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ومع هل يجوز أن نعبدهم من دون الله؟ ننذر لهم من دون الله؟ نذبح لهم من دون الله؟ ندعوهم من دون الله؟ لا، إذن غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير أو دفع الشر.
نعم، وباب التوسل باب خطير جدا استعمله الناس في غير موضعه. الأصل حفظكم الله أن التوسل مشروع، والله عز وجل يحب أن يتوسل عباده إليه بالوسائل المشروعة، لكن غلب التوسل البدعي على التوسل المشروع، بل غلب الشرك على التوسل، صارت الاستغاثة عند كثير من الناس توسلا، الاستغاثة بغير الله. التوسل أن تدعو الله تقول اللهم إني أسألك الجنة بكذا، هذا الكذا إن دلت عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا مشروعا، إذا لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا ممنوعا، لكن ليس بشرك. التوسل الممنوع بدعي، حري أن لا يجاب دعاؤك مع ما ارتكبت من بدعة، لكن لا نقول شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن الغاية هي الله. تقول أنت اللهم إني أسألك الجنة، جعلت الله والغاية. أما اليوم حفظكم الله يسمون دعاء غير الله توسلا، يسمون الطواف على القبور تبركا، السجود لها تبركا، ولذلك خلط في المصطلحات، خلط في المصطلحات. فإذا سألك إنسان عن حكم التوسل للصالحين لا تقول بدعة ليس بشرك، لا، قل ماذا تقصد بالتوسل بالصالحين. فإذا قال أقصد بهم حبهم، اللهم إني أتوسلك بحب للصالحين، جائز. اتباع، اللهم إني أسألك الجنة باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جائز. إن قال ذواتهم نقول بدعة، إن قال دعاءهم من دون نقول هذا شرك بالله عز وجل. إذن هذه المصطلحات، التوسل الآن مثلها، والتبرك وطلب الشفاعة مصطلحات استعملت في غير موضعها، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذه القضية أصبح فيها خلط. من جعل بينه وبين الله وسائط يظن أن الله عز وجل يحبهم ويستجيب دعاءه بسببهم، هذا شرك، وذكر شيخ الإسلام أنه شرك، ومحمد الله ذكر أنه ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجعل لهم من حقه تعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم، فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين، وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإيمان بمعجزاتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبت الله في كتابه وهي من بعد إذنه لمن رضي الله عنه من أهل التوحيد.
نعم. قال: ولا يجعل لهم من حقه، أي لا يجعل للصالحين من حق الله سبحانه وتعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. نعم، اختلاف كلي حفظكم الله. إن لربك عليك حقا، حقه العبادة، حديث معاذ المشهور: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله أن نعبده بجميع أنواع العبادات التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤديها له خالصة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق الله عز وجل علينا، أن نعبده. فرق أن نعبده، فرق أن نتبعه. حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به يعني اتباعه صلى الله عليه وسلم. انظر قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من ايش؟ من الرحمة. العبادة هي الخضوع والذلة، لكن تلك عبادة وتلك رحمة. فرق بين حق الله عز وجل وحق الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحال من الأحوال من جنس حق الله عز وجل، لا أبدا، ولا ادعاه صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخلط الناس بين حق الله عز وجل وحق الصالحين. حق الله عز وجل عبادته، حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إذن فرق لا نخلط حفظكم الله. المشكلة وقعت في الخلط لما غلا بعض الناس في الصالحين، غلوا في تعظيمهم في محبتهم، فمن حبهم لهم أعطوهم بعض حق الله عز وجل، اعتقادا منهم أن الله يحب هذا. ما دام الله يحب هؤلاء الصالحين فإن الله يرضى أن يعطى هذا الصالح هذا حق الله عز وجل، وهذا خطأ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما ادعى عليه السلام هذه المنزلة التي ادعاها له النصارى اليوم، أبدا ما ادعاها ولم يدعيها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك، فالأنبياء لا يدعون هذه المنزلة أبدا. من ادعاها الغلاة، وهذا شأن كل غال. الغلاة في الأئمة الأربعة ادعوا أشياء، الغلاة في الصالحين ادعوا أشياء، الغلاة في آل البيت ادعوا أشياء، وآل البيت برأى من هذا كله، الصالحون برأى من هذا كله، الأئمة الأربعة برأى من هذا كله، لا يحبون الغلو أبدا. وقد نهينا عن الغلو، قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. ومعلوم أن سبب أول شرك وقع في الخليقة الغلو في الصالحين. فمن هذا الباب حفظكم الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد. لا تطروني كما تطر النصارى، لا تقولوا سيدنا كذا، لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس، قولوا بقولكم وبعد قولكم. كل هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم ما حدث للأمم السابقة. قال فإن حقه يعني حق الله عبادته بأنواعها بما شرع. ما تعبد الله بهواك أبدا، تعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم، حقهم علينا أن نؤمن بهم، نؤمن بالإيمان كل بالأنبياء كلهم إيمانا مجملا، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا. قال بهم وبما جاءوا بهم، وموالاتهم يعني محبتهم وتوقيرهم، واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم عن نفسي والمال والبنين والناس أجمعين. ونسأل الله يرزقنا هذه المنزلة، هذه المنزلة منزلة عظيمة، أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. الكلام سهل لكن التطبيق صعب جدا، نسأل الله عز وجل يرزقنا ذلك. ولذلك لما قال النبي هذا الكلام لعمر رضي الله عنه قال فوالله لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك. ثم تدبر عمر أمر رضي الله عنه وقال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب لي حتى من نفسي. يعني عمر ادعاها لنفسي أول مرة. لو سألت الآن كثير من المبتدعة أعداء الله ورسوله لقالوا وين نحن نحب النبي أكثر من أنفسنا، مرات أكثر بملايين المرات، وهم والله يحاربون دينه وسنته ليلهم مع نهارهم، ليلهم معنا لا نعرف عداوة
لأهل السنة كعداوة الرافضة أدعياء محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عداوة غلاة الصوفية أدعياء محبة الصالحين، يحاربون هدي النبي وسنته الليل والنهار، ومع هذا يدعون أنهم يزكون أنفسهم ويدعون أنهم يحبون أعظم من أنفسهم. نحن نسأل الله لا نزكي أنفسنا، نقول نسأل الله عز وجل ذلك. وجربوا أنفسكم في تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صعب جدا إلا من أعانه الله عز وجل، إلا من أعانه الله صعب جدا، نسأل الله يرزقنا ذلك ويعيننا عليه. قال حفظكم الله، ولذلك قال وعلامة الصدق في ذلك المحبة، كل يدعيها، لكن آية الاختبار امتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فلكم ذنوبكم. قال والإيمان بمعجزاتهم، يعني من الإيمان بالأنبياء الإيمان بمعجزاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات، لأنها معجزة باقية، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، والمبتدع يقولون ما بلغوا، المبتدع لسان حال المبتدعة يقول ما بلغوا، بل سمعت بعض الرافضة يصرح يقول الخطأ من النبي لم يبلغ الإمام بعده، ولذلك تقاتلت الأمة، فهم يقولون إما بلسان حالهم أو لسان مقالهم. إذن هذا عندهم نقص في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم. نعم، من الإيمان بالنبي المفصل أن تعتقد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. وفي هذا رد على طائفة من القاديانية والبهائية ونحوهم ممن ادعى جواز النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. قال وإثبات شفاعتهم، الشفاعات العامة والخاصة التي أثبت الله في كتابه، لكن بشرطيها: الأول إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد، والشيطان جمع وقال من بعد إذنه من رضي، بعد إذنه من رضي، إذنه ورضاه عن المشفوع له. نعم.
قال رحمه الله وأما المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه مذكرا بعظم شأنه فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل.
نعم، المقام المحمود حفظكم الله جاء في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أنها الشفاعة العظمى، كما في حديث أنس الطويل المتفق عليه المشهور جدا، عندما يعتذر آدم عليه السلام ويعتذر نوح فإبراهيم فموسى فعيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم أنا لها، لأن الله بشره بذلك وأخبره بذلك، فيذهب فيستأذن صلى الله عليه وسلم. هذا مقامه المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، لأن جميع الناس ينالون بركة هذا المقام. قال فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني خاصة له، خاصة لأن الله أعطى الشفاعات كل الأنبياء، لكنه خصه خاصة بثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة لا يشاركه فيها أحد. المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لعمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكافر الوحيد الذي استفاد من هذه الشفاعات، وهذا استثناء من هذا. في الحديث جاء عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمك كان يحوط فيرعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا عبر عظيمة لمن وقع في قلبه ذلك، صلى الله عليه وسلم في دينه. وكما أننا نعرف للأنبياء حقهم، نعرف للصالحين حقهم، كوننا نقول الشفاعة ملك لله لا يعني هذا أننا ننكر حق الأنبياء وفضل الأنبياء وجاه الأنبياء، أو ننكر حق الأولياء وفضل الأولياء وجاه الأولياء، هذا لا، لا ننكر ذلك. قال: الأولياء حقهم محبتهم، نعم، محبة المؤمنين هذا من الولاء والبراء، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وقال في الله: إنه الإخوة، هذا واجب أن تحب كل مؤمن. والولاية حفظكم الله بشرطيها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من حقق هذا فهو من أولياء الله عز وجل، واجب علينا محبته. قال: والترضي عنهم، نعم، الترضي بمعنى الدعاء، إن كان من الصحابة، إن كان من بعدهم الترحم والدعاء. قال: والإيمان بكراماتهم، الكرامة بعض الخوارق العادات التي يخلقها الله عز وجل لبعض أوليائه من غير الدعاء منهم. ثم قال: لا دعاؤهم، الإيمان بهم وبما يجري الله على أيديهم ومحبتهم وتعظيم وترضي عنهم شيء، ودعاؤهم من دون الله شيء آخر، لأن هذا حق الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين جاءوا بعد يقولون، إيش يقولون؟ اغفرون لنا يا أولياء الله، هل هكذا؟ هل هذا صحيح؟ والذين جاءوا بعد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر حفظكم الله، هذا هو حق الأولياء الصالحين، يعني أن ندعو الله لهم، حق النبي أن نصلي عليه، وحق من بعد أن ندعو الله له، أن ندعو الله. والذين جاءوا بعد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا ندعوهم من دون الله، ولذلك نحن أمرنا بمحبتهم في الله أو محبتهم مع الله. نحن أمرنا أن نحب الصالحين في الله ولله، المبتدعة يحبونهم مع الله، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، هذا شرك. ندعوهم من دون الله وندعو الله لهم، أيهم؟ ندعو الله لهم. المبتدعة يدعونهم من دون الله، يدعون. والله سمعت في مكة امرأة تطوف بالبيت في الكعبة تقول: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة. طيب إذا كان الله ما يدعى في الحرم المكي، وين يدعى؟ وين يدعى؟ يعني عند القبر تقول: يا فاطمة لا حول ولا قوة إلا، عندك شبه ومسكين، لكن في مكة تقول: يا فاطمة بعد كذلك؟ ومتى تقول يا الله؟ متى تقول يا الله؟ يقول قال: نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بتذكرك يا علي يا علي. والآخر يقول: اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. الله أكبر، الله علي وانت علي، اتق الله. إيش هذا؟ غلو، والله لا يرضى علي هذا، والله الذي لا إله لا يرضاه. لعن، يقول علي بن حسن المرفوع، يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من عق والده، لعن الله من أوى محدثا. هذا علي رضي الله عنه يقول، علي رضي الله عنه. إذا نحن ندعو الله له، نقول رضي الله عنه، نقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازي عنا خير الجزاء واكرمه. فالمبتدع يدعو الصالح، والواجب أن تدعو الله له، هذا هو الفرق حفظكم الله. قال: ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا. لأن الإنسان من يصبح إلى أن يمسي بين أمرين: إما خير يجلبه لنفسه، أو شر يدفعه عن نفسه. يا خير تجلبه وهو بيد الله، أو شر تدفعه بيد الله. إذن ما حاجتك إلى دعاء غير الله؟ أوليس الله قريب؟ أوليس الله سميع؟ أوليس الله قدير؟ أوليس الله غني؟ أوليس الله رحمن؟ أوليس الله رحيم؟ ما حاجتك أن تدعو؟ ما حاجتك؟ يقول: أنا مجرم مذنب عندي ذنوب. اسمع قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. كم مؤكدك بمؤكدات أسرف على نفسي ما ترك بلاء إلا فعله، ومع ذا قال يا عبادي يا عبادي، نسبه إلى نفسه، ما قال يا أعدائي، قال يا عبادي. لا أسرفوا ما تركوا شيئا، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. أسأل الله مني ولكم في هذا اليوم المبارك. الله مو بعيد حفظك الله، ولا أصم ولا أبكم ولا ظالم، الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى. لما حاجتك لدعاء الأموات؟ لكن عقل المبتدع لا عقل عنده أبدا، لا ثوابت عنده، لا ولا ولا برى عنده، ولذلك يضطر لا يفعل هذا الشيء صلى الله عليه. قال لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. الدعاء حق الله، الذبح حق الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما الصلاة حق الله فصل لربك وانحر. النذر حق الله، كيف تعطي غير الله حق الله؟ ما يجوز لك هذا حفظك الله ورعاك. قال هذا يقول نحن الآن معهم، إذا قلنا أن هذا ولي فكيف وهو غير ولي؟ هؤلاء اللي يدعون المجانين والعراة، يعني في بعض بلاد العالم الإسلامي الولي من هو؟ يسمونه مجذوب، يسمونه درويش، يمشي في الشوارع هكذا عار، كما قال الشوكاني رحمه الله، كقوم عراة في ذوى مصر لا يرى، على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم علماءهم وفقهاءهم وصلحاءهم، دعاءهم فيما يرون مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع كلاب مدري ذئاب. عجائب عجائب. يقول هذا إذا قلنا إن هذا إنسان صالح، النبي الصالح، الولي الصالح، الملك الصالح، لا يجوز أن تدعوه من دون الله، فكيف تدعو الميت المجنون المجذوب؟ لا، وين العقل؟ أنت ما في عقول. البدعة تقتل عقل صاحبها لا عقل. حدثني أحد طلاب الجامعة يقول كان أبي صوفيا تيجانيا، وكنت أناظره في هذه العقيدة سنوات، وكان ربما ضربني بإبريق الشاي مرارا، وكان يقول إذا كان أحمد التيجاني في النار فأنا أريد النار لا أريد الجنة. أعوذ بالله، انظر انظر، نعوذ بالله. يقول فلما هداه الله بعد صبر طويل قال والله يا بني كنت حمارا. نعم نعم والله، إنهم إلا كنعمل مظل، والله يفعلون أفشياء، والله لا تفعلها الدواب ولا تفعلها الحيوانات. نعم الحيوانات أحسن من إيمانا وتوحيدا، لا شك ولا ريب، لا شك. فحفظكم الله. كيف إذا قلنا إن هؤلاء أولياء؟ يعني عجائب حال المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين. أنت قلت هذا ما قلت؟
لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وأقواله، وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه.
نعم. يقول إذا كان الولي وليا لله لا يجوز أن يعبد من دون الله، فكيف بأدعياء الولاية وعامة من يدعي الولاية اليوم من هذا الصف مبتدعة؟ يقول رجيت لشخص كظهور، كيف تعرف أن هذا ولي؟ هذا ميزان أعطاك إياه الآن. قال ظهور اتباع سنة وعمل بتقوى، نرجو له، لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من ظهر لنا، أنتم شهود الله في أرضه، من ظهر لنا حسن حاله نقول إن شاء الله أنه من أولياء الله، لكن هل ندعو من دون الله؟ إن تحققت ولايته ما ندعو من دون الله، فكيف بإنسان نراه في البدعة منغمسا فيها صباح مساء، نراه ونسمع كلاما شركيا خطيرا يتفوه به وفي كتبه ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب وكذلك يحذر منها نعوذ بالله، كيف يقال أن هذا ولي؟ ثم ذكر بعض صفات أدعياء الولاية استعمالهم للسبحة، ولذلك حذبكم الله السبحة الآن ما ينبغي أن نختلف فيها، أصبحت شعارا للمبتدعة، والأمر إذا أصبح شعارا لطائفة معينة لا يجوز لنا أن نستعمله. هذه السبحة التي ترونها أصبحت شعارا للمبتدعة، يتوارثونها ويتبركون بها ويسهرون الليل يعدون حصاها، فلا ينبغي لنا أن نستعملها. وبعضهم عنده سبعة 33، بعضهم 99، بعضهم ألفية، بعضهم تحمل سبحته بكيس كيس، يعني بعضهم معلق بكرة، حتى ما شيء يقول في بعض الأولياء عنده بكرة معلقها في السقف وطول الليل يهذي. ولو زرتم البلاد الهند لرأيتم الهنود الهنادكة يستعملون هذه السبح نفسها عينها يعلقونها في معابدهم. فهذه إذن شعار للوثنيين، شعار للوثنية، شعار للمبتدع، ما ينبغي لنا حفظكم والله أن نأبه بها. هذه أصابع مستنطقات تشهد لك يوم القيامة، كان سيسبح بيمينه ويعقد بشماله، وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسع كمه وأسفل إزاره، كمه يعني هذا الكم حفظكم الله، يعني يلبس بطريقة معينة كان عندهم شكل الله العالم مش موديلهم الله أعلم، وأسفل إزاره خلافا للسنة لأنه متكبر على عباد الله. قال ومد يده للتقبيل، هذه رأيتها بعيني والله الذي لا إله غيره. أنا رأى الناس يسلمون هكذا، هذا يسلم هكذا، ليش العلة يسلم هكذا يمد أثري مساكين معتاد وناس مساكين قد لعب على عقولهم واستعبدهم من دون الله يلحسون يده ويقبلونها مساكين، نسأل الله العافية. نعم استعبدهم، استعبدوهم من دون الله. قال ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق حتى في بيوت الله. لا أبدا أبدا لا يعظمون شعائر الله في بيوت الله، يطبلون ويرقصون نعوذ بالله من ذلك. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل أدياء أدعياء المحبة؟ هل فعل النبي هذا؟ لا والله ما فعله. قال وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء، كما ترى حال كثيرا منهم ما شاء أموال طائلة عندهم، ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه، إما رغب ولا رغب مجاملة للقارئ. لا بأس حفظكم الله، يعني صار يحذر الناس، يدعو الناس إلى اتباعه لا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز ومحمد بن سعود رحمه الله ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة التي تقام في مسجد قبلتين في المدينة النبوية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان وفرق المذاهب. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين، فصل. فنحن نقول ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى صاحب الرسالة حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل وحقيقة الدعوة السلفية فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين حقيقة العبادة، بدأ يذكر الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذه الأدلة عقلية لأنها تخاطب العقل وتستعمل بعض أنواع القياس، وهي شرعية لأنها مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقل المجرد عن النورين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد ينفع صاحبه بالكاد. ودليل عقل العاقل وفقهه وفهمه أن يجعل عقله وفهمه وفقهه تابعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصاب من أصاب من علماء الكلام هذه الفترة التي أصابتهم بسبب جعلهم عقولهم ندا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العقل عند أهل السنة والجماعة له دوره وله مكانته، من لا عقل عنده لا تكليف عليه، مرفوع عنه القلم، سواء زال مؤقتا أو لم يأته بعد لم يميز، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير والنائم والمجنون. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أيضا إن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول أبدا، هذا الدين موافق لعقول العقلاء ولحكمة الحكماء وللمصالح الحقة وللفطرة السليمة، وهذه شعب الإيمان بين أيديكم، وما دق منها وما جل لن تجد شريعة أو شعيرة من شعائر هذا الدين يخالف عقل العقلاء أو يخالف حكمة الحكماء أو يخالف المصالح الدنيوية الظاهرة أو ما تعارف الناس عليه وأجمعوا عليه أو يخالف الفطرة السليمة أبدا. ولذلك لا تعارض عندنا بين العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا أبدا، لا تعارض أبدا، بل يصدق بعضه بعضا. ولذلك نحن نستعمل الأدلة العقلية في أمور العقيدة، وإن كانت الأمور توقيفية إلا أن العقل يقبلها ولا يعارضها، فنجعل عقولنا تبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده. وشيخ الإسلام رحمه الله يقيس على هذا فيقول: العقل كالعين لا يرى في الظلام، ويذكر في ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي، هذا النور لا يستفيد منه إلا العقلاء لأنهم يستعملون في موضعه. فنحن نعم عندنا أدلة عقلية، القرآن مملوء بالأدلة العقلية الشرعية التي تخاطب العقلاء الحكماء الألباء، وفي ذلك ولذلك عز وجل ملي قال أفلا يعقلون أفلا يدبرون أفلا ينظرون قل انظروا سنريهم آياتنا. كل هذا خطاب لأي شيء؟ خطاب لعقل العاقل. قال وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم. هنا حفظكم الله يقول دليلا عقليا على وجوب إفراد الله بالعبادة، وهو أن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل ويصرفون بعض أنواع العبادة لهم، لماذا يفعلون هذا؟ قال يريدون أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول من أعظم الشفعاء؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الشفعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ابتداء وإنما يؤذن له بالشفاعة بعد أن يستأذن الله عز وجل في ذلك المقام العظيم، فمن دونه من باب أولى. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نسأله الشفاعة. لماذا؟ لأنه لا يملكها الآن، ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف تطلبها ممن لا يملكها؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق، صاحب الحوض المورود ولواء الحمد آدم، فمن دونه تحت لوائه لا يملك الشفاعة، ولا يجوز أن نطلبها منه الآن، فلا أن تطلب من غيره من باب أولى، لا تطلب من غيره. إذن هذا دليل عقلي حفظكم واضح، دليل عقلي واضح. قال سيده فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا يعني من باب أولى أنهم لا يسألون الشفاعة لأنهم لا يملكونها، وإنما المالك الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، الله يأذن لهم يوم القيامة. إذن إذا أردت الشفاعة سألها ممن يملكها وهو الله عز وجل. قل يا الله شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جائز بإجماع المسلمين. اللهم إني أسألك أن تجمعني معه في الجنة، اللهم إني أسألك أن تسقيني من حوضي شربة لا أظمأ بعدها. بل كل هذا جائز تسأله من الله عز وجل، وتأخذ جزاء ذلك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ثم حفظك الله ذكر بعض الأدلة التي رد الله عز وجل بها اعتقاد هؤلاء في الصالحين، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا جزء من أعظم آية في كتاب الله، وهي سورة آية إيش؟ آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. يعني لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهذا الشافع أن يشفع في عين هذا المشفوع، في عين هذا المشفوع له، ليس شفاعة مطلقة بل شفاعة خاصة في عين هذا المشفوع له، عدا شفاعة واحدة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يتجلى الله عز وجل لحسابه، هذه شفاعة العامة. وما عدا هذا النفع شفاعات خاصة يأذن هذا الشافع أن يشفع لعين هذا المشفوع له، والله عز وجل لا يأذن إلا بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن هذا المشفوع. قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله عز وجل إلا الموحدين، أما غير الموحدين فلا يرضى الله عز وجل عنهم. إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لا يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فلا يرضى إلا عن الموحدين. ثم قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. هذه الآية حفظكم الله معناها بعدها يقول إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ما معنى هذه الآية وما مناسبتها لباب الشفاعة؟ نفهم هذا من تفسيرها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك. هذه الآية رد فيما يعتقده المشركون من نفع وشفاعة الصالحين لهم يوم القيامة. هذه الآية رد على من يدعو غير الله عز وجل من الصالحين يرجو شفاعتهم، وكفرهم الله عز وجل بهذا الدعاء، بدعاء نص يا فلان اشفع لي، هذا شرك بالله عز وجل، فسماهم الله كفارا، وقال هل يظن الكفار أن عبادي المؤمنين سيوالونهم يوم القيامة ويشفعون لهم؟ ثم قال إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا، أفحسب الذين كفروا بدعائهم غير الله، بنذرهم لغير الله، بسؤالهم الشفاعة في الدنيا من غير الله، أن يتخذوا عبادي هؤلاء الصالحين أولياء فيشفعوا لهم؟ إذن الآية واضحة، يقول ابن كثير يعتقد أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، يعني يصح لهم دعاء غير الله وسؤاله الشفاعة وأن هذا ينفعهم، هذا لا يصح لأن الله كفرهم وهذا لن ينفعهم يوم القيامة. ثم ذكر دليلا عقليا آخر، الدليل العقلي الأول ما هو؟ بيان حال الأنبياء مع الله عز وجل وسيأتي تفصيله، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد. الدليل الثاني بيان حال الملائكة مع الله عز وجل وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد، هذا دليل عقلي ثاني. ما دام الملائكة الأحياء الذين والله الذي لا إله غير معنا في هذا المجلس يسمعون كلامنا ويرون مكاننا وبأيديهم الصحف يكتبون إما حسنات وإما سيئات، والله الذي لا إله غيره، لا يجوز لنا أن نقول اشفعوا لنا، لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز أبدا أن نقول يا ملائكة يا من يحضر معنا هذا المجلس اشفعوا لنا، هذا لا يجوز لنا أن نقوله، لا يجوز لنا أن نقوله أبدا، لأن الله ما أذن لأحد أن يشفع لأحد في الدنيا. الإذن يوم القيامة، والملائكة يشفعون يوم القيامة بعد أن يستأذن الله عز وجل يوم القيامة. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، الآيات تراجعونها في سورة الأنبياء من الآية 16 إلى الآية 29 إلى 29 تراجعونها، كلها دليل عقلي على أنه لا يصلح أن يدعى غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أولها قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا دليل عقلي، الملائكة أحيا يروننا ويسمعوننا ويكتبون أعمالنا، وكلهم الله بأعمال كثيرة، ومع هذا ما أجاز الله لنا أن نسألهم الشفاعة. أيجوز أن نسألها من الأموات؟ أيجوز بعد هذا أن نذهب لقبر ميت ونقول اشفع لنا عند الله؟ الملك بين يديك لن يراك ويسمعك، لماذا؟ ما هو الشرط الذي نقص؟ نقص الإذن، لم يأذن الله له أن يشفع، ولا يستطيع أن يفعل شيء بدون أمر الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه، ادعى لنفسه الألوهية بأن جوز أن يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي المشركين. إذن هذا آسف، كذلك نجزي الظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك أي المشركين، الظلم هنا بمعنى الشرك. هؤلاء الملائكة عليهم السلام أحيا يرى كثير منهم يروننا، ومع هذا ما ادعى أحد لنفسه الألوهية مع ما أعطاهم الله عز وجل من القوة والعظمة أبدا، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أنتم الآن تجلسون والله عز وجل قد وكل ملائكة يدعون الله عز وجل لكل مؤمن تائب، آيات مباركات تراجعونها مثل قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا حملة العرش، والحافين بالعرش عملهم ذكر الله يذكرون الله ويستغفرون للذين آمنوا من سرجنا منهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله عز وجل برحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء وسعت رحمته سبحانه وتعالى أهل السماء وأهل الأرض وما بينهما، كل متوكل على الله عز وجل أن يرحمه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ألا تسع رحمتك عبدك فلان؟ هذا التوسل. التوسل يقول: يا من وسعت رحمته كل شيء، ألا تسع رحمتك عبدك التائب فلان؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعاء وتوسل إلى الله عز وجل، هذا عمل الملائكة. ما ادعى أحد منهم الألوهية أو قال دعوني أستجب لكم أو نادي اسمي أو افعل كذا، أبدا أبدا، عباد لله عز وجل. إذن هذا دليل عقلي على عدم جواز صرف أي نوع من أنواع العباد لغير الله أبدا أبدا، ما دام هؤلاء الملائكة حملة العرش. في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام، وأطت السماء من ثقلهم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ومع هل يجوز أن نعبدهم من دون الله؟ ننذر لهم من دون الله؟ نذبح لهم من دون الله؟ ندعوهم من دون الله؟ لا، إذن غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير أو دفع الشر.
نعم. وباب التوسل باب خطير جدا، استعمله الناس في غير موضعه. الأصل حفظكم أن التوسل مشروع، والله عز وجل يحب أن يتوسل عباده إليه بالوسائل المشروعة، لكن غلب التوسل البدعي على التوسل المشروع، بل غلب الشرك على التوسل، صارت الاستغاثة عند كثير من الناس توسلا، الاستغاثة بغير الله. التوسل أن تدعو الله تقول: اللهم إني أسألك الجنة بكذا، هذا الكذا إن دلت عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا مشروعا، إذا لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة صار توسلا ممنوعا، لكن ليس بشرك. التوسل الممنوع بدعي، حري أن لا يجاب دعاؤك مع ما ارتكبت من بدعة، لكن لا نقول شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن الغاية هي الله. تقول أنت: اللهم إني أسألك الجنة، جعلت الله والغاية. أما اليوم حفظكم الله يسمون دعاء غير الله توسلا، يسمون الطواف على القبور تبركا، السجود لها تبركا، ولذلك خلط في المصطلحات، خلط في المصطلحات. فإذا سألك إنسان عن حكم التوسل للصالحين لا تقول بدعة ليس بشرك، لا، قل: ماذا تقصد بالتوسل بالصالحين؟ فإذا قال: أقصد بهم حبهم، اللهم إني أتوسلك بحب للصالحين، جائز. اتباع، اللهم إني أسألك الجنة باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جائز. إن قال ذواتهم يقول بدعة، إن قال دعاؤهم من دون يقول هذا شرك بالله عز وجل. إذن هذه المصطلحات التوسل الآن مثلها والتبرك وطلب الشفاعة مصطلحات استعملت في غير موضعها، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذه القضية أصبح فيها خلط. من جعل بينه وبين الله وسائط يظن أن الله عز وجل يحبهم ويستجيب دعاءه بسببهم هذا شرك، وذكر الشيخ الإسلام أنه شرك، ومحمد الله ذكر أنه ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجعل لهم من حقه تعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم، فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين، وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإيمان بمعجزاتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبت الله في كتابه وهي من بعد إذنه لمن رضي الله عنه من أهل التوحيد.
نعم. قال: ولا يجعل لهم من حقه، أي لا يجعل للصالحين من حق الله سبحانه وتعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. نعم، اختلاف كلي حفظكم الله. إن لربك عليك حقا، حقه العبادة، حديث معاذ المشهور: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله أن نعبده بجميع أنواع العبادات التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤديها له خالصة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق الله عز وجل علينا، أن نعبده. فرق أن نعبده، فرق أن نتبعه. حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، يعني اتباعه صلى الله عليه وسلم. انظر قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من إيش؟ من الرحمة. العبادة هي الخضوع والذلة، لكن تلك عبادة وتلك رحمة. فرق بين حق الله عز وجل وحق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحال من الأحوال من جنس حق الله عز وجل، لا أبدا، ولا ادعاه صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، حارب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الناس بين حق الله عز وجل وحق الصالحين. حق الله عز وجل عبادته، حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إذن فرق لا نخلط حفظكم الله. المشكلة وقعت في الخلط لما غلا بعض الناس في الصالحين، غلوا في تعظيمهم في محبتهم، فمن حبهم لهم أعطوهم بعض حق الله عز وجل اعتقادا منهم أن الله يحب هذا. ما دام الله يحب هؤلاء الصالحين فإن الله يرضى أن يعطى هذا الصالح هذا حق الله عز وجل، هذا خطأ. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما ادعى عليه السلام هذه المنزلة التي ادعاها له النصارى اليوم، أبدا ما ادعاها ولم يدعيها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك، فالأنبياء لا يدعون هذه المنزلة أبدا. من ادعاها؟ ادعاها الغلاة، وهذا شأن كل غال، كل غال. الغلاة في الأئمة الأربعة ادعوا أشياء، الغلاة في الصالحين ادعوا أشياء، الغلاة في آل البيت ادعوا أشياء، وآل البيت برأى من هذا كله، الصالحون برأى من هذا كله، الأئمة الأربعة برأى من هذا كله، لا يحبون الغلو أبدا. وقد نهينا عن الغلو، قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. ومعلوم أن سبب أول شرك وقع في الخليقة الغلو في الصالح. فمن هذا الباب حفظكم الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد. لا تطروني كما طرد النصارى، لا تقولوا سيدنا كذا، لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس، قولوا بقولكم وبعد قولكم. كل هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم ما حدث للأمم السابقة. قال فإن حقه، يعني حق الله، عبادته بأنواعها بما شرع، ما تعبد الله بهواك أبدا، تعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم، حقهم علينا أن نؤمن بهم، نؤمن بالإيمان كل بالأنبياء كلهم إيمانا مجملا، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا. قال بهم وبما جاءوا بهم، وموالاتهم يعني محبتهم وتوقيرهم، واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. ونسأل الله يرزقنا هذه المنزلة، هذه المنزلة منزلة عظيمة، أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. الكلام سهل لكن التطبيق صعب جدا، نسأل الله عز وجل يرزقنا ذلك. ولذلك لما قال النبي هذا الكلام لعمر رضي الله عنه قال فوالله لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى من نفسي. ثم تدبر عمر أمره رضي الله عنه وقال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب لي حتى من نفسي. يعني عمر ما ادعاها لنفسي أول مرة. لو سألت الآن كثير من المبتدعة أعداء الله ورسوله لقالوا وين، نحن نحب النبي أكثر من أنفسنا، مرات أكثر بملايين المرات، وهم والله يحاربون دينه وسنة ليلهم مع نهارهم، ليلهم معنا. لا نعرف عداوة لأهل السنة كعداوة الرافضة، أدعياء محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عداوة غلاة الصوفية أدعياء محبة الصالحين، يحاربون هدي النبي وسنة الليل والنهار، ومع هذا يدعون أنهم يزكون أنفسهم ويدعون أنهم يحبون أعظم منهم. نحن نسأل الله لا نزكي أنفسنا، نقول نسأل الله عز وجل ذلك. وجربوا أنفسكم في تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صعب جدا إلا من أعانه الله عز وجل، إلا من أعانه الله، إلا من أعانه الله، صعب جدا. نسأل الله يرزقنا ذلك ويعيننا عليه. قال حفظكم الله ولذلك قال وعلامة الصدق في ذلك، المحبة كل يدعيها، لكن آية الاختبار امتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فلكم لكم ذنوبكم. قال والإيمان بمعجزاتهم، يعني من الإيمان بالأنبياء الإيمان بمعجزاتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات، لأنها معجزة باقية، وأنهم بلغوا رسالات ربهم. والمبتدع يقولون ما بلغوا، المبتدع لسان حال المبتدعة يقول ما بلغوا، بل سمعت بعض الرافضة يصرح يقول الخطأ من النبي، لم يبلغ الإمام بعده، ولذلك تقاتلت الأمة. فهم يقولون إما بلسان حالهم أو لسان مقالهم. إذن هذا عندهم نقص في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم. نعم، من الإيمان بالنبي المفصل أن تعتقد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. وفي هذا رد على طائفة من القاديانية والبهائية ونحوهم ممن ادعى وجواز النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. قال وإثبات شفاعتهم الشفاعات العامة والخاصة التي أثبت الله في كتابه، لكن بشرطيها: الأول إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد، والشيطان جمع وقال من بعد إذنه لمن رضي، بعد إذنه لمن رضي، إذنه ورضاه عن المشفوع له. نعم.
قال رحمه الله: وأما المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه مذكرا بعظم شأنه فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل.
نعم. المقام المحمود حفظكم الله جاء في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أنها الشفاعة العظمى، كما في حديث أنس الطويل المتفق عليه المشهور جدا، عندما يعتذر آدم عليه السلام ويعتذر نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم أنا لها، أنا لها، لأن الله بشره بذلك وأخبره بذلك، فيذهب فيستأذن صلى الله عليه وسلم. هذا مقامه المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، لأن جميع الناس ينالون بركة هذا المقام. قال: فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني خاصة له، خاصة لأن الله أعطى الشفاعات كل الأنبياء، لكنه خصه خاصة بثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة لا يشاركه فيها أحد. المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لعمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكافر الوحيد الذي استفاد من هذه الشفاعات، وهذا استثناء من هذا. في الحديث جاء عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمك كان يحوط فيرعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا عبر عظيمة لمن وقع في قلبه ذلك، صلى الله يوفقنا في دينه. وكما أننا نعرف للأنبياء حقهم، نعرف للصالحين حقهم، كوننا نقول الشفاعة ملك لله لا يعني هذا أننا ننكر حق الأنبياء وفضل الأنبياء وجاه الأنبياء، أو ننكر حق الأولياء وفضل الأولياء وجاه الأولياء، هذا لا، لا ننكر ذلك. قال: الأولياء حقهم محبتهم. نعم، محبة المؤمنين هذا من الولاء والبراء، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وقال في الله إنه الإخوة، هذا واجب أن تحب كل مؤمن. والولاية حفظكم الله بشرطيها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من حقق هذا فهو من أولياء الله عز وجل، واجب علينا محبته. قال: والترضي عنهم. نعم، الترضي بمعنى الدعاء، إن كان من الصحابة، إن كان من بعدهم، الترحم والدعاء. قال: والإيمان بكراماتهم، الكرامة بعض الخوارق العادات التي يخلقها الله عز وجل لبعض أوليائه من غير الدعاء منهم. ثم قال: لا دعاؤهم، الإيمان بهم وبما يجري الله على أيديهم ومحبتهم وتعظيم وترضى عنهم شيء، ودعاؤهم من دون الله شيء آخر، لأن هذا حق الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين جاءوا بعد يقولون إيش يقولون؟ اغفروا لنا يا أولياء الله، هل هكذا؟ هل هذا صحيح؟ والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر حفظكم الله، هذا هو حق الأولياء الصالحين، أن ندعو الله لهم، حق النبي أن نصلي عليه، وحق من بعد أن ندعو الله له، أن ندعو الله. والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا ندعوهم من دون الله. ولذلك نحن أمرنا بمحبتهم في الله أو محبتهم مع الله، نحن أمرنا أن نحب الصالحين في الله ولله. المبتدعة يحبونهم مع الله، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، هذا شرك. ندعوهم من دون الله وندعو الله لهم، أيهم؟ ندعو الله لهم. المبتدعة يدعونهم من دون الله، يدعونه. والله سمعت في مكة امرأة تطوف بالبيت في الكعبة تقول يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة. طيب إذا كان الله ما يدعى في الحرم المكي، وين يدعى؟ وين يدعى؟ يعني عند القبر تقول يا فاطمة لا حول ولا قوة إلا، عندك شبه ومسكين، لكن في مكة تقول يا فاطمة بعد كذلك؟ ومتى تقول يا الله؟ متى تقول يا الله؟ يقول قال نادي علي المظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بتذكرك يا علي يا علي. والآخر يقول اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. الله أكبر، الله علي وانت علي، اتقوا الله. إيش هذا؟ غلو، والله لا يرضى علي هذا، والله الذي لا إله لا يرضاه. لا على، يقول علي بن حسن المرفوع يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من عق والديه، لعن الله من أوى محدثا. هذا علي رضي الله عنه يقول، علي رضي الله عنه. إذن نحن ندعو الله له، نقول رضي الله عنه، نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازي عنا خير الجزاء واكرمه. فالمبتدع يدعو الصالح، والواجب أن تدعو الله له، هذا هو الفرق حفظكم الله. قال ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا. لأن الإنسان من يصبح إلى أن يمسي بين أمرين، إما خير يجلبه لنفسه أو شر يدفعه عن نفسه. يا خير تجلبه وهو بيد الله، أو شر تدفعه بيد الله. إذن ما حاجتك إلى دعاء غير الله؟ أوليس الله قريب؟ أوليس الله سميع؟ أوليس الله قدير؟ أوليس الله غني؟ أوليس الله رحمن؟ أوليس الله رحيم؟ ما حاجتك أن تدعو؟ ما حاجتك؟ يقول أنا مجرم مذنب عندي ذنوب، اسمع قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. كم مؤكدك بمؤكدات، أسرف على نفسي ما ترك بلاء إلا فعله، ومع ذلك قال يا عبادي يا عبادي، نسبه إلى نفسه، ما قال يا أعدائي، قال يا عبادي. لا أسرفوا ما تركوا شيئا، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. أسأل الله فيني ولكم في هذا يوم مبارك، الله فهو بعيد حفظك الله، ولا أصم ولا أبكم ولا ظالم، الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى. لما حاجتك لدعاء الأموات؟ لكن عقل المبتدع لا عقل عنده أبدا، لا ثوابت عنده، لا ولا ولا برا عنده، ولذلك يضطر لا يفعل هذا الشيء، صلى الله عليه. قال لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. الدعاء حق الله، الذبح حق الله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وما الصلاة حق الله، فصل لربك وانحر. النذر حق الله، كيف تعطي غير الله حق الله؟ ما يجوز لك هذا حفظك الله ورعاك. قال هذا يقول نحن الآن معهم، إذا قلنا أن هذا ولي فكيف وهو غير ولي؟ هؤلاء اللي يدعون المجانين والعراة، يعني في بعض بلاد العالم الإسلامي الولي من هو؟ يسمونه مجذوب، يسمونه درويش، يمشي في الشوارع هكذا عار، كما قال الشوكاني رحمه الله، كقوم عراة في ذرى مصر لا يرى، على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم علماءهم وفقهاءهم وصلحاءهم دعاءهم فيما يرون مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع كلاب بدل ذئاب. عجائب عجائب. يقول هذا إذا قلنا إن هذا إنسان صالح، النبي الصالح، الولي الصالح، الملك الصالح، لا يجوز أن تدعوه من دون الله، فكيف تدعو الميت المجنون المجذوب؟ لا، وين العقل؟ أنت ما في عقول. البدعة تقتل عقل صاحبها لا عقل. حدثني أحد طلاب الجامعة يقول كان أبي صوفيا تيجانيا، وكنت أناظره في هذه العقيدة سنوات، وكان ربما ضربني بإبريق الشاي مرارا، وكان يقول إذا كان أحمد تيجاني في النار فأنا أريد النار لا أريد الجنة. فأعوذ بالله، انظر انظر، نعوذ بالله. يقول فلما هداه الله بعد صبر طويل قال والله يا بني كنت حمارا. نعم نعم والله، إنهم إلا كنعم لما ظل، والله يفعلون أفشاء، والله لا تفعلها الدواب ولا تفعلها الحيوانات. نعم الحيوانات أحسن من إيمانا وتوحيدا، لا شك ولا ريب، لا شك. فحفظكم الله. كيف إذا قلنا أن هؤلاء أولياء؟ يعني عجائب حال المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين. أنت قريت هذا ما قريت؟
لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وأقواله، وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه.
نعم. يقول إذا كان الولي وليا لله لا يجوز أن يعبد من دون الله، فكيف بأدعياء الولاية وعامة من يدعي الولاية اليوم من هذا الصيف مبتدعة؟ يقول رجيت لشخص كظهور، كيف تعرف أن هذا ولي؟ هذا ميزان أعطاك إياه الآن. قال ظهور اتباع سنة وعمل بتقوى، نرجو له، لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من ظهر لنا، أنتم شهود الله في أرضه، من ظهر لنا حسن حاله نقول إن شاء الله أنه من أولياء الله صلى، لكن هل ندعو من دون الله؟ إن تحققت ولايته ما ندعو من دون الله. فكيف بإنسان نراه في البدعة منغمسا فيها صباح مساء، نراه ونسمع كلاما شركيا خطيرا يتفوه به وفي كتبه ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب وكذلك يحذر منها، نعوذ بالله، كيف يقال أن هذا ولي؟ ثم ذكر بعض صفات أدعياء الولاية، استعمالهم للسبحة. ولذلك حفظكم الله، السبحة الآن ما ينبغي أن نختلف فيها، أصبحت شعارا للمبتدعة، والأمر إذا أصبح شعارا لطائفة معينة لا يجوز لنا أن نستعمله. هذه السبحة التي ترونها أصبحت شعارا للمبتدئين، يتوارثونها ويتبركون بها ويسهرون الليل يعدون حصاها، فلا ينبغي لنا أن نستعملها. وبعضهم عنده سبعة 33، بعضهم 99، بعضهم ألفية، بعضهم تحمل سبحته بكيس كيس، يعني بعضهم معلق بكرة. حديث الإمام الشيخ يقول في بعض الأولياء عنده بكرة معلقها في السقف وطول الليل يهذي. ولو زرتم البلاد الهند لرأيتم الهنود الهنادكة يستعملون هذه السبح نفسها عينها، يعلقونها في معابدهم. فهذه إذن شعار للوثنيين، شعار للوثنية، شعار للمبتدعة، ما ينبغي لنا حفظكم والله أن نأبى بها. هذه أصابع مستنطقات تشهد لك يوم القيامة. كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه ويعقد بشماله، وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان، وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسع كمه وأسفل إزاره. كمه يعني هذا الكم، حفظكم الله، يعني لا يلبس بطريقة معينة كان عندهم، شكل الله العالم مش موديلهم والله أعلم. وأسفل إزاره خلافا للسنة، لأنه يتكبر على عباد الله قال ومد يده للتقبيل، هذه رأيتها بعيني والله الذي لا إله غيره. أنا رأى الناس يسلمون هكذا، هذا يسلم هكذا، ما ليش العلة يسلم هكذا، يمد أثري مساكين معتاد وناس مساكين قد لعب على عقولهم واستعبدهم من دون الله يلحسون يده ويقبلونها مساكين، نسأل الله العافية. نعم استعبدهم، استعبدوهم من دون الله. قال ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق حتى في بيوت الله. لا أبدا أبدا لا يعظمون شعائر الله، في بيوت الله يطبلون ويرقصون، نعوذ بالله من ذلك. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل أدياء أدياء المحبة؟ هل فعل النبي هذا؟ لا والله ما فعله. قال وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء كما ترى حال كثيرا منهم، ما شاء أموال طائلة عندهم، ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه، إما رغب ولا رغب مجاملة للقارئ. لا بأس حفظكم الله، يعني صار يحذر الناس، يدعو الناس إلى اتباعه لا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.